إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، ومن تلكم النعم نعمة الغيث الذي أنعم الله به علينا، فنحمد الله على هذه النعمة ومطرنا بفضل الله ورحمته، ونسأله سبحانه أن يكون صيبا نافعا هنيئا، وأن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته. ثم إني أحب أن أتدارس معكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، باختصار قدر الاستطاعة، حيث ذكر رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه كلمات موجزة لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة يجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الهدف من ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنا أمرنا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال سنته عليه الصلاة والسلام، أن يتعلم السنة وأن يأخذ العلم عن أهله حتى يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله، أن يتوضأ كما أمره الله، والإسباغ هو الإتمام، ويتوضأ كما أمره الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء. فالمطلوب أولا الطهارة من الأحداث والأنجاس، سواء الحدث الأكبر بالاغتسال من جنابة أو من حيض، فيجب عليه أن يغتسل، أو من أنجاس أو من حدث أصغر من بول أو غائط، فهذا يلزم الاستنجاء وغسل الأعضاء الأربعة. أما إذا كان من صوت أو ريح كان وقتها على وضوء فلا يلزم إلا غسل الأعضاء الأربعة ولا يلزم الاستنجاء. أو كان من أنجاس، سواء كانت النجاسة في البقعة على الأرض فتغسل ويصب عليها الماء كما صب النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي، أو كانت في البدن فيجب إزالة النجاسة من البقعة ومن البدن ومن الثوب. ولما جاءت أم محصن كما في الصحيحين بابن لها لم يطعم لم يأكل الطعام، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوضعه في حجره فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. يجب طهارة من الأحداث والأنجاس، ويتوضأ يتوضأ يستنجي ثم يغسل يتمضمض يغسل كفيه يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق الأفضل أن يكون من غرفة واحدة، غرفة واحدة نصفها للمضمضة نصفها للاستنشاق، وهذا يسمى الوصل وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فصل فلا بأس، إن فصل بين المضمضة والاستنشاق بأن تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات فلا بأس. جاء في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الحكم الجواز وأثر عن بعض الصحابة ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ثم يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق بالنية غير مشروع لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة. يتوجه المصلي إلى القبلة أينما كان، فإذا كنت معاينا للكعبة، الكعبة أمامك، فيجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة في الحرم وأنت ترى الكعبة، فيجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة. أما إذا كنت بعيدا عن القبلة عن الكعبة أو خارج مكة، فإنك تتجه إلى الجهة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي جهته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة لمن كان شمال الكعبة أو جنوب الكعبة، أما من كان في الشرق أو الغرب فما بين الشمال والجنوب. والانحراف اليسير لا يضر عند أهل العلم، الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، إنما الانحراف الكثير هو الذي يضر. فيجب على الإنسان أن يتحرى القبلة، فإذا نزل في بلد وفيها مساجد فيها، فيجب عليه أن يسأل، إذا كان لا يعرف القبلة عليه أن يسأل وأن يستدل بمحاريب المسلمين، فإن صلى بدون سؤال ولا استدلال بالمحاريب فصلى إلى غير القبلة فيجب عليه الإعادة. وكذلك يجب عليه أن يسأل الثقة لا يسأل كل من حب وجل، يسأل من يثق فيه أن يعرف القبلة. فمن فرط وهو في داخل البلد فإنه يلزمه الإعادة، ومن كان في صحراء مثلا ولا يعرف اتجاه القبلة فعليه أن يجتهد ويتحرى، فإن اجتهد وتحرى وصلى ثم بان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. يجب أن نعرف هذه المسألة جيدا، لأن البعض ربما ينزل في بلد من البلدان ولا يسأل ويصلي إلى غير القبلة بدون سؤال ولا استدلاء، ولا ولله الحمد عن طريق الجوالات أو غيرها من الأمور. وقد يكون في بعض الفنادق علامات تدل إلى على اتجاه القبلة. قال المصنف: ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. السنة للمصلي أن يتخذ سترة أمامه مما يقطع صلاته، بحديث سمرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أولا، ما حكم السترة؟ السترة محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور من أهل العلم على أن السترة سنة، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والطواف بين يديه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها. فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، والذي رجحه سماحة الشيخ ابن باز لأنها سنة. فعلى الإنسان أن يحرص على اتخاذ السترة. وقد كان الصحابة يقتدرون السواري يصلون إليها تكون سترة لهم. وإذا لم يجد سترة، جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. وحديث الخط رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإنه ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يحتاج فيه إلى ستر، لما ثبت عن ابن الزبير أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، لكن بإسناد فيه ضعف، ولأن المسجد الحرام مظنة غالبا للزحام، ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره في أماكن الزحام. والمشروع الدنو من السترة، وأن يكون بين محل سجوده وبين سترته قدر ممر شاة، أو بين مقامه وبين سجوده قدر إمكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، قد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وقد قال ابن رجب وقال عطاء أقل ما يكفيك 3 أذرع. وفيه قال الشافعي رحمه الله تعالى. وأما مقدار ارتفاع السترة فمثل موخرة الرحل، وموخرة الرحل وهو العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهو قدر عظم الذراع ونحو ثلثي ذراع. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله ما ذكر اتخاذ السترة واستقبال القبلة إلا في مسائل مستثناة ذكرنا شيئا من ذلك، ومنها في حال العجز، إنسان مريض على كرسي لا ما يستطيع اتجه للقبلة يصلي حسب استطاعته، أو في حال الخوف عند التحام القتال، أو في صلاة التطوع في السفر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على بعيره ويوتل على بعيره حيثما توجهت به فيستقبل القبلة إلا في مسائل مستثنى. قال الشيخ رحمه الله ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره إلى محل سجوده، يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه، يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. من ترك تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته، من كبر تكبيرة الإحرام وهو هاو للركوع من عقدت صلاته. بعض الناس يأتي والإمام راكع ثم يكبر للإحرام وهو هاو للركوع، من عقدت صلاته. يجب في تكبيرة الإحرام أن تكون في حال قيام، والأفضل إذا جاء والإمام راكعا أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهذه ركن وهو قائم، ثم تكبيرة الهوي للركوع وهذا في حال الهوي وهي واجبة تكبيرة النقل. وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة يكبرها وهو قائم كفت، لأن تكبيرة الركوع واجبة وتكبيرة الإحرام ركن ويدخل الأصغر في الأكبر، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. يكبر تكبيرة الإحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير قائلا الله أكبر، الله أكبر لا يجزئ غيرها. لو قال مثلا الرحمن أكبر هل تجزئ؟ لا تجزئ. لو قال مثلا الله أجل تجزئ؟ ما تجزئ. لو قال الله أعظم تجزئ؟ ما تجزئ. يجب الإتيان بهذا اللفظ. قال ابن القيم رحمه الله وكان دابه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظ الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد سواها، ما أحد نقل عنه أنه جاء بغير هذا اللفظ. الله أكبر ويجب لفظها ونطقها النطق الصحيح. فلا يجوز أن يقول الإنسان الله وأكبر وأكبر، ولا يجوز أن يقول الله أكبر يعني استفهام، هل الله أكبر؟ لا، الله أكبر. ولا يقول ها الله أكبر، لا، يأتي باللفظ الصحيح الله. ولا يجوز أن يقول الله أكبر، ما هو أكبر؟ أكبر طبل طبل، يجب الإتيان باللفظ الصحيح. قال يأتي بالتكبير الله أكبر. كذلك يقول الشيخ رحمه الله يكبر تكبير الإحرام قائلا الله أكبر، يجب تحريك الشفتين بالنطق، يجب تحريك الشفتين بالقراءة. لو أتيت بالتكبير إمرارا على قلبك بدون تلفظ، هل يصح؟ أصح. لابد أن تتلفظ التكبير، تتلفظ لقراءة الفاتح. قال ناظرا ببصره إلى موضع سجوده، أثناء القيام تنظر إلى محل سجودك. أما عند التشهد إلى أين تنظر؟ إلى سبابتك، إلى السبابة. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه. وما يفعله بعض الناس من تغميض العينين في الصلاة فهذا مكروه، وهو كما قال الشيخ ابن عثيمين، كما قال الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينظر لا إلى السماء ولا إلى غيره، ينظر إلى موضع سجوده إلا عند التشهد، فينظر إلى سبابته، ينظر إلى سبابته. كذلك عندما يكبر يرفع يديه، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، إما حذو أذنيه أو حذو منكبيه. وقال بعض العلماء تكون أصابع يديه حذو أذنيه وباطن كفيه حذو منكبيه. الله أكبر. ورفع اليدين سنة، وكما قال ابن عمر هو زين الصلاة، والجمهور من أهل العلم يقولون يرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. الأحناف يقولون يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، حتى أنها وقعت مناظرة بين حنفي وحنبلي. قال الحنفي الذي يرفع في هذه المواضع الأربع كأنه يريد أن يطير، فقال له الحنبلي الذي طار في المرة الأولى يريد أن يطير في المرة الثانية. الأحناف يقولون بالرفع عند تكبيرة الإحرام، الذي طار في المرة الأولى يريد أن يطير في المرة الثانية. قال يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه، فهو إما أن يرفع يديه ثم يكبر وهذا جائز، أو أنه يكبر ثم يرفع يديه، أو يرفع يديه مع تكبيره، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. قال المصنف يضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره على كفه اليسرى، لما جاء في حديث سهل بن سعد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره ويديه على صدره اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد على صدره. وكذلك جاء في حديث وائل بن حجر قال إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، إما أن تكون وضع اليمنى على الرسغ الساعد أو يقبض بيمينه، يقبض بيمينه على شماله، قد صفة كذلك. وهاتان صفتان كما يقول الشيخ ابن عثيمين، الأولى القبض والثانية الوضع، القبض والوضع. قال الشيخ رحمه الله ثم يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد في أدعية الاستفتاح عدة استفتاحات، ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل. يأتي بحديث سبحانك اللهم وبحمدك، أو يأتي بحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي. من أهل العلم من قال حديث عائشة أولى سبحانك اللهم وبحمدك، وهو مشهور لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء. ومنهم من قال يأتي بالحديث الآخر بحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة، لأنه أصح وهو في الصحيحين. والأولى كما قال أهل العلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. جاءت أدعية أخرى، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وله تكملة طويلة. وهذا المحفوظ كان يقوله في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، فإن جاء بهذا تارة وهذا تارة فلا بأس. فكل هذه الأنواع صحت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشاهد، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فإنه قال أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاستفتاح لكان حسنا. وجاء كذلك حديث سبحانك اللهم عن عمر، قالوا لأنه ثناء، ورجعه كثير من أهل العلم. قال في هذا التفضيل بين أدعية الاستفتاحات، قال شيخ الإسلام أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك، ولهذا يقول العلامة في السعدي وقال الشيخ بن باز والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما ذكرت لكم، لأن ذلك أكمل في الاتباع. أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أصل مستمر له، قال شيخ الإسلام وهذا أصل مستمر له، يعني الإمام أحمد، في جميع صفات العبادات، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه لذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع، فإن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولهذا الإمام أحمد قال: من عمل بالحديث ولو مرة صار من أهله، صار من أهله. قال العلامة السعدي: الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل، وإذا كان الإنسان يحفظ عدة استفتاحات فالأولى أن ينوع فيها، تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الآخر. لماذا؟ لأنك إذا اقتصرت على نوع واحد نسيت الباقي، ليس كذلك؟ هذا واقع، إذا اقتصرت على نوع واحد نسيت الباقي، لكن إذا عملت بهذا وإن كان بعضها يكون أكثر، سبحانك اللهم وبحمدك، لكن تأتي بالبعض ولو في بعض الأحيان، أنك إن تركته نسيت الباقي. قال الإمام أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، لا يجهر بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، لكن صح عن عمر أنه جهر في بعض الأحيان بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لكي يعلم الناس، يعلم الناس. قال المصنف: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة، بقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول بعدها آمين جهرا في الجهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. إذا قرأ الإمام أو المنفرد أو المأموم فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. وأحيانا يستعيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في سره، في سره لا يجهر. قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجهر أو يسر؟ قال الشيخ حافظ الحكم: وأنس قد روى الحالين، حالة الجهر وحالة الإصرار، والإصرار أكثر، الإصرار أكثر. ولهذا يقول: أنا صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر، ما كانوا يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، بل كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لكن روي عن أنس كذلك الجهر، لكن الجهر في بعض الأحيان، أما الشافعية فعندهم الجهر بالبسملة على طول، ولكن الجمهور على الإصرار، الإصرار بالبسملة. وهل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ محل خلاف قوي بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله ما ذكر البسملة. وبهذا أخذ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ومن أهل العلم من قال البسملة آية من الفاتحة، لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإذا فتحنا المصحف الآن، الآية الأولى ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا رجح هذا شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله على أن البسملة آية من الفاتحة، وكتب في هذا كتابا بحثا حكم الجهر والإصرار بسم الله أكثر من 30 صفحة، ورجح أن البسملة آية من الفاتحة، فالأحوط للمصلي أن يأتي بالبسملة، الأحوط له أن يأتي بالبسملة. قال المصنف ويقرأ سورة الفاتحة؟ لا، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن في حقه، لا بد من قراءة الفاتحة، من لم يقرأ بها صلاته باطلة. وإنما الخلاف وكذلك في الصلاة السرية، الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة، إنما الخلاف في الصلاة الجهرية، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قول الأول بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج أهل تمام. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة المأموم على المأموم في الصلاة الجهرية واجبة ليست ركن، تسقط مع الجهل والنسيان. القول الأول بأنها ركن رجحه شيخنا الشيخ أحمد الشيخ زيد عليه رحمة الله. القول الثاني بأنها واجبة تسقط مع الجهل والنسيان رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، واستدل بحديث أبي بكر لما كبر دون الصف ثم ركع، جاء الإمام راكع وكبر دون الصف ثم ركع، قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة مع أنه لم يأتي بالفاتحة، فدل على أنها في حق المأموم تسقط مع الجهل والنسيان، ومن لم يدرك القيام والجاهل والناس في حكمه، هذا رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثالث أنها سنة في حق المأموم، سنة في حق المأموم لحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فالأكثر من أهل العلم أنه ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله كأنه حسنه أو قواه. وكذلك استدلوا بحديث مالي أنازع القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ وسمع قراءة قال مالي أنازع القرآن، ولقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث وإذا قرأ فأنصتوا. ورجح هذا سماء شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ صالح الفوزان وغيره، والمصلي أن يحرص على قراءة الفاتحة. ولهذا المسائل التي فيها خلاف قوي إنسان يحرص على أن يخرج من الخلاف، ولهذا قال الناظم ومستحبني الخروج يا فتاة من الخلاف حسب ما قد ثبت، ثم يأتي بالفاتحة ثم يؤمن يقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية، آمين وللضالين آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. لهذا بعض أهل العلم يقول ينبغي أن تفصل بين التأمين وبين الفاتحة، أتقرأ ولا الضالين آمين كأنها من الفاتحة؟ لا، تفصل ولا الضالين آمين لئلا تبادر الذهن على أنها من الفاتح. وهناك مسائل، لو أن شخصا عاجز عن قراءة الفاتحة، إما عقله بس يحفظ الفاتحة أو أو أسلم حديثا وما يحفظ الفاتحة، لكن يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، ما أستطيع أن أحفظ شيئا. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا عند العجز عن الفاتح. كذلك لو أن شخصا يصلي وراء إمام في سفر، قال الإمام يسرع، تعرف أنه يسرع في القراءة، فلو قرأت الفاتحة والإمام يقرأ فلا حرج، لئلا يكبر للركوع أنت باقي ما خلصت الفاتحة، أو وحتى لو انتهيت من الفاتحة فإنك تؤمن ولو قبله. وكذلك لو كبر الإمام للركوع وأنت في آخر الفاتحة وسوف تدركه في الركوع أكمل الفاتحة ثم الحق بالركوع. إن سكت سكتة لطيفة فلا بأس، وإنما السكتة الثابتة قبل القراءة. قال أرأيت سكوتك بين تكبيرك وقراءتك ما تقول؟ قال أقول سبحانك اللهم بحمدك الحمد اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذه سكتة قبل، يعني قبل قراءة الفاتحة. وهناك سكتة أخرى ثابتة بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. إذا انتهى من القراءة سكتة لطيفة ثم بعد ذلك ركع. قال المصنف ثم يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه. هذا ايش في الركوع؟ رأسه حيال ظهره مساوي لظهره واضعا يديه على ركبتيه، وألقي من كفيك ركبتيك واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه يطمئن في ركوعه. وجاء في يعني يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم، وإن أضاف بحمده فلا بأس، والأفضل أن يكررها ثلاثا سبحان ربي العظيم سبحان ربي أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول مع ذلك يقول هذا ويقول هذا معه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول ذلك. هذا يكون في الركوع الحرص على هذا. وفي حديث عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوت، ما ينزل رأسه ولا يرفع كذا، لكن يكون بين ذلك. حتى جاء في بعض الأحاديث لو صب ماء لاستقر كما جاء في حديث وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. قال ويطمئن في ركوعه، الطمأنينة في الركوع كما جاء في حديث المسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا. بعض الناس مجرد ما ينحني للركوع يرفع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة أسوأ الناس سرقة، من هو أسوأ سارق؟ الذي يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وفي لفظ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فالطمأنينة ركن في الصلاة. ولهذا قال رسول المسلمين اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تعتدل جالسا، إلى آخر ما قال. ويقول سبحان ربي العظيم، وإن أضاف بحمده فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. وفيه دلالة على وجود التسبيح في الركوع والسجود، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور على أن التسبيح في الركوع والسجود وقل رب اغفر لي سنة، والذي ذهب إليه الحنابلة القول بالوجوب، القول بالوجوب. فيأتي يقول سبحان ربي العظيم، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. والواجب في التسبيح مرة واحدة، وإن كررها ثلاثا أو خمسا أو أكثر كان أفضل. قال المصنف رحمه الله يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. زاد في بعض الرواية أهل الثناء والمجد حق كما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما إن كان معموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، وإن قال اللهم ربنا ولك الحمد فلا بأس. ويستحب أن يضع كل منهما الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، يعني بعد الرفع من الركوع. يقول الشيخ ابن باز يستحب أن يضع كل منهما الإمام والمأموم يديه على صدره. وهذه من المسائل الخلافية، وهذه المسائل الخلافية الأمر فيها واسع، لأن من العلماء من قال أن حكم القراءة وحكم الرفع من الركوع واحد. في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في حال القيام، فقالوا هذا يشمل وقت القراءة وبعد الرفع من الركوع. من العلماء من قالوا هذا الحكم خاص بأثناء القراءة يضع يديه على صدره، أما بعد الرفع من الركوع فهذا لا يسمى قيام، يسمى اعتدال، وتعود يديه كما كانت أن تسبل. وهذا قال به جمع من أهل الحديث، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد والشيخ الألباني والشيخ ربيع، فيرون أنها بعد الرفع من الركوع تسدل اليد ولا تضع على الصدر. وكثير من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أنها تضع على الصدر، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: يستحب أن يضع كل منهما الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في حال قيامه، كما فعل في حال قيامه. ولقد تكلمنا على ذلك. قال المصنف: ثم يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف وهي عضو واحد، واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويقول: سبحان ربي الأعلى. يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. كثير من الناس يستعجل في السجود. السجود موطن دعاء، يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، فيجتهد فيه بالدعاء. وكان يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وفي رواية: افتراش السبع. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذه هي صفة السجود، ويسمى كذلك التجنيح في السجود. النووي في تبويبه قال: باب التجنيح في السجود، يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجنح. والفقهاء يسمونها التخوية، التخوية في السجود. إذا سجد خوى، ولكن عند الزحام كأن يكون الصف مزدحما فإنه قد ورد: استندوا بالركب. لكن عند السعة فعليه أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمصنف: قال الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ومن قال بذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير. وهذه كذلك من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، بين المتقدمين والمتأخرين. من قال يقدم يديه، ومنهم من قال يقدم ركبتيه، الأمر في هذا واسع. والشيخ ابن باز مال إلى تقديم الركبتين، الشيخ ابن عثيمين وابن القيم، ومال شيخنا النجمي وشيخ الألباني إلى تقديم اليدين. قال: ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين. وهذا يجب العناية بها، السجود على الأعضاء السبعة. بعض الناس يسجد لكن يرفع رجل على رجل، أو يسجد على الجبهة ويترك الأنف. قد ذكر أهل العلم أن من لم تصب أنفه الأرض فلا صلاة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ومن لم يمكن العضو في كل السجدة أو في كل السجود السجدة ما أصاب الأرض إلى أن انتهت السجدة فلا سجود له. لكن لو وضع الجبهة أو وضع الأنف ثم رفعها فالصلاة صحيحة، لكن نفرط في هذا. لكن إذا كانت السجدة كاملة وما أصاب العضو الأرض فلا تصح تلك السجدة. قال المصنف: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه، ويرفع ذراعيه في الأرض. هذا في السبق الكلام. ومن الأخطاء، هذه قد يطول الكلام فيها، للمأموم مع الإمام حالات. الحالة الأولى حالة المسابقة، حالة المسابقة أو نبدأ بالمتابعة، المتابعة والموافقة والمسابقة والتخلف. أما المتابعة فهي الحالة الوحيدة التي دلت عليها السنة، وهو أن يأتي المصلي بالأفعال بعد إمامه بدون تأخر. كبر الإمام للركوع، بعدما يركع يصل ركوع أنت تركع بعده، كما في حديث البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع الرسول ساجدا فنقع سجودا بعده. حالة الثانية حالة المسابقة، وهو أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد، وإن كان في غيرها ففيه تفصيل عند أهل العلم. والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالما ذاكرا. فالمسابقة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار، وفي رواية صورة كلب، نسأل الله السلامة والعافية في رواية. وهكذا. ثم إن السبق يختلف، إن كان بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام، وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم. وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالنهي، أما إذا كان جاهلا فإنه معذور، لكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة. وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته، ولكن عليه أن يرجع ليأتي بما سبق به إمامه بعده. الحالة الرابعة وهي التخلف، وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تخلف الإنسان لعذر مثل ألا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهيا، ففي هذه الحالة متى زال ذلك العذر تابع الإمام، يعني أتى بما تخلف عن الإمام حتى يلحق إمامه، إلا أن يصل الإمام من الركن الذي هو فيه فإنها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها. مثاله: لو كنت واقفا مع الإمام مثلا أول الركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم حتى وصل إلى القيام، وأنت الآن قائم على أن الركعة الأولى والإمام قام إلى الثانية، فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة بعد ذلك. قال المصنف: ثم يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واجبرني. وفي رواية وارفعني، هذا بين السيدتين، يرفع رأسه مكبرا الله أكبر ويفرش، يكون بين السيدتين مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني وارفعني. ويطمئن في هذا الجلوس، وهو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ثم يضع يديه على فخذيه وركبتيه، يضع يديه على فخذيه وركبتيه، هذا في الجلوس بين السيدتين. ثم بعد ذلك قال المصنف: ثم يسجد السيدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في السيدة الأولى، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، فإن شق اعتمد على يديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. بعد ذلك التشهد الأول إن كانت ثنائية فإنه يجلس التشهد الأول ويأتي بالتحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالنسبة للتشهد والصلاة الإبراهيمية جاءت بروايات متعددة، روايات متعددة، والأفضل للإنسان الذي يحفظ الروايات أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة. فقد صح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصح كذلك: في العالمين إنك حميد مجيد. وصح كذلك: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. كل هذا صح. ثم يأتي بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وإن جاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. ومن تلكم النعم نعمة الغيث الذي أنعم الله به علينا، فنحمد الله على هذه النعمة ومطرنا بفضل الله ورحمته، ونسأله سبحانه أن يكون صيبا نافعا هنيئا، وأن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته. ثم إني أحب أن أتدارس معكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، باختصار قدر الاستطاعة، حيث ذكر رحمه الله في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه كلمات موجزة لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة يجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الهدف من ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنا أمرنا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال سنته عليه الصلاة والسلام، أن يتعلم السنة وأن يأخذ العلم عن أهله حتى يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: يسبق الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله، أن يتوضأ كما أمره الله، والإسباغ هو الإتمام، ويتوضأ كما أمره الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فالمطلوب أولا الطهارة من الأحداث والأنجاس، سواء الحدث الأكبر بالاغتسال من جنابة أو من حيض، فيجب عليه أن يغتسل، أو من أنجاس أو من حدث أصغر من بول أو غائط، فهذا يلزم الاستنجاء وغسل الأعضاء الأربعة. أما إذا كان من صوت أو ريح كان وقتها على وضوء، فلا يلزم إلا غسل الأعضاء الأربعة ولا يلزم الاستنجاء. أو كان من أنجاس، سواء كانت النجاسة في البقعة على الأرض فتغسل ويصب عليها الماء، كما صب النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي، أو كانت في البدن فيجب إزالة النجاسة من البقعة ومن البدن ومن الثوب. ولما جاءت أم محصن كما في الصحيحين بابن لها لم يأكل الطعام، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوضعه في حجره فبال في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه. يجب طهارة من الأحداث والأنجاس، ويتوضأ، يتوضأ، يستنجي، ثم يغسل، يتمضمض، يغسل كفيه، يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق الأفضل أن يكون من غرفة واحدة، غرفة واحدة نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق، وهذا يسمى الوصل، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فصل فلا بأس، إن فصل بين المضمضة والاستنشاق بأن تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات فلا بأس. جاء في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الحكم الجواز، وأثر عن بعض الصحابة ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ثم يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق بالنية غير مشروع، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة. يتوجه المصلي إلى القبلة أينما كان، فإذا كنت معاينا للكعبة، الكعبة أمامك، فيجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة في الحرم، وأنت ترى الكعبة، فيجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة. أما إذا كنت بعيدا عن القبلة عن الكعبة أو خارج مكة، فإنك تتجه إلى الجهة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة لمن كان شمال الكعبة أو جنوب الكعبة، أما من كان في الشرق أو الغرب فما بين الشمال والجنوب. والانحراف اليسير لا يضر عند أهل العلم، الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، إنما الانحراف الكثير هو الذي يضر، فيجب على الإنسان أن يتحرى القبلة. فإذا نزل في بلد وفيها مساجد فيها، فيجب عليه أن يسأل، إذا كان لا يعرف القبلة عليه أن يسأل، وأن يستدل بمحاريب المسلمين، فإن صلى بدون سؤال ولا استدلال بالمحاريب فصلى إلى غير القبلة، فيجب عليه الإعادة. وكذلك يجب عليه أن يسأل الثقة، لا يسأل كل من حبه، يسأل من يثق فيه أن يعرف القبلة. فمن فرط وهو في داخل البلد فإنه يلزمه الإعادة، ومن كان في صحراء مثلا ولا يعرف اتجاه القبلة فعليه أن يجتهد ويتحرى، فإن اجتهد وتحرى وصلى ثم بان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، يجب أن نعرف هذه المسألة جيدا، لأن البعض ربما ينزل في بلد من البلدان ولا يسأل، ويصلي إلى غير القبلة بدون سؤال ولا استدلال، ولا الحمد عن طريق الجوالات أو غيرها من الأمور، وقد يكون في بعض الفنادق علامات تدل على اتجاه القبلة. قال المصنف: ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. السنة للمصلي أن يتخذ سترة أمامه مما يقطع صلاته. في حديث سمرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أولا، ما حكم السترة؟ السترة محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور من أهل العلم على أن السترة سنة، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والطواف بين يديه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها. فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، والذي رجحه سماحة الشيخ ابن باز لأنها سنة. فعلى الإنسان أن يحرص على اتخاذ السترة، وقد كان الصحابة يقتدرون السواري يصلون إليها تكون سترة لهم. وإذا لم يجد سترة، جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. وحديث الخط رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإنه ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يحتاج فيه إلى ستر، لما ثبت عن ابن الزبير أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، لكن بإسناد فيه ضعف، ولأن المسجد الحرام مظنة غالبا للزحام. ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره في أماكن الزحام. والمشروع الدنو من السترة، وأن يكون بين محل سجوده وبين سترته قدر ممر شاة، أو بين مقامه وبين سجوده قدر إمكان السجود، ولا يزيد على قدر 3 أذرع. قد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ممر الشاة. وقد قال ابن رجب وقال عطاء: أقل ما يكفيك 3 أذرع. وفيه قال الشافعي رحمه الله تعالى. وأما مقدار ارتفاع السترة فمثل موخرة الرحل، وموخرة الرحل وهو العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهو قدر عظم الذراع ونحو 3/3 ذراع. ونحو ثلثي ذراع. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله ما ذكر اتخاذ السترة واستقبال القبلة إلا في مسائل مستثناة ذكرنا شيئا من ذلك، ومنها في حال العجز، إنسان مريض على كرسي لا ما يستطيع اتجه للقبلة يصلي حسب استطاعته، أو في حال الخوف عند التحام القتال، أو في صلاة التطوع في السفر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على بعيره ويوتل على بعيره حيثما توجه به، حيثما توجهت به، فيستقبل القبلة إلا في مسائل مستثناة. قال الشيخ رحمه الله: ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده، يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه، يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. من ترك تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته، من كبر تكبيرة الإحرام وهو هاو للركوع من عقدت صلاته. بعض الناس يأتي والإمام راكع ثم يكبر للإحرام وهو هاو للركوع، من عقد الصلاة. يجب في تكبيرة الإحرام أن تكون في حال قيام، والأفضل إذا جاء والإمام رافعا أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهذه ركن وهو قائم، ثم تكبيرة الهوي للركوع وهذا في حال الهوي وهي واجبة تكبيرة النقل. وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة يكبرها وهو قائم كفت، لأن تكبيرة الركوع واجبة وتكبيرة الإحرام ركن ويدخل الأصغر في الأكبر، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. يكبر تكبيرة الإحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير قائلا الله أكبر، الله أكبر لا يجزئ غيرها. لو قال مثلا الرحمن أكبر هل تجزئ؟ لا تجزئ. لو قال مثلا الله أجل تجزئ؟ ما تجزئ. لو قال الله أعظم تجزئ؟ ما تجزئ. يجب الإتيان بهذا اللفظ. قال ابن القيم رحمه الله: وكان دابه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظ الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد سواها، ما أحد نقل عنه أنه جاء بغير هذا اللفظ الله أكبر. ويجب لفظها ونطقها النطق الصحيح، فلا يجوز أن يقول الإنسان الله وأكبر وأكبر، ولا يجوز أن يقول الله أكبر يعني استفهام هل الله أكبر، لا الله أكبر، ولا يقول ها الله أكبر، لا يأتي باللفظ الصحيح الله، ولا يجوز أن يقول الله أكبر. ما هو أكبر؟ أكبر طبل. يجب الإتيان باللفظ الصحيح. قال يأتي بالتكبير الله أكبر. كذلك يقول الشيخ رحمه الله يكبر تكبير الإحرام قائلا الله أكبر، يجب تحريك الشفتين بالنطق، يجب تحريك الشفتين بالقراءة. لو أتيت بالتكبير إمرارا على قلبك بدون تلفظ، هل يصح؟ عاصح. لابد أن تتلفظ التكبير، تتلفظ لقراءة الفاتحة. قال: ناظرا ببصره إلى موضع سجوده. أثناء القيام تنظر إلى محل سجودك، أما عند التشهد إلى أين تنظر؟ إلى سبابتك، إلى السبابة. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وما يفعله بعض الناس من تغميض العينين في الصلاة فهذا مكروه، وهو كما قال الشيخ ابن عثيمين، كما قال الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني: تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينظر لا إلى السماء ولا إلى غيره، ينظر إلى موضع سجوده إلا عند التشهد، فينظر إلى سبابته، ينظر إلى سبابته. كذلك عندما يكبر يرفع يديه، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، إما حذو أذنيه أو حذو منكبيه. وقال بعض العلماء تكون أصابع يديه حذو أذنيه وباطن كفيه حذو منكبيه. الله أكبر. ورفع اليدين سنة، وكما قال ابن عمر هو زين الصلاة. والجمهور من أهل العلم يقولون يرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. الأحناف يقولون يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، حتى أنها وقعت مناظرة بين حنفي وحنبلي. قال الحنفي: الذي يرفع في هذه المواضع الأربع كأنه يريد أن يطير. فقال له الحنبلي: الذي طار في المرة الأولى يريد أن يطير في المرة الثانية. الأحناف يقولون بالرفع عند تكبيرة الإحرام، الذي طار في المرة الأولى يريد أن يطير في المرة الثانية. قال: يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. فهو إما أن يرفع يديه ثم يكبر، وهذا جائز، أو أنه يكبر ثم يرفع يديه، أو يرفع يديه مع تكبيره، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. قال المصنف: يضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره على كفه اليسرى، لما جاء في حديث سهل بن سعد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد على صدره. وكذلك جاء في حديث وائل بن حجر قال: إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، إما أن تكون وضع اليمنى على الرسغ الساعد، أو يقبض بيمينه، يقبض بيمينه على شماله، قد صفة كذلك. وهاتان هاتان صفتان كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الأولى القبض والثانية الوضع، القبض والوضع. قال الشيخ رحمه الله: ثم يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد في أدعية الاستفتاح عدة استفتاحات، ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل. يأتي بحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أو يأتي بحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. من أهل العلم من قال حديث عائشة أولى: سبحانك اللهم وبحمدك، وهو مشهور لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء. ومنهم من قال يأتي بالحديث الآخر، بحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة، لأنه أصح وهو في الصحيحين. والأولى كما قال أهل العلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. جاءت أدعية أخرى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وله تكملة طويلة. وهذا المحفوظ كان يقوله في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فإن جاء بهذا تارة وهذا تارة فلا بأس. فكل هذه الأنواع صحت: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشاهد، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فإنه قال: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاستفتاح لكان حسنا. وجاء كذلك حديث سبحانك اللهم عن عمر، قالوا لأنه ثناء، ورجعه كثير من أهل العلم. قال في هذا التفضيل بين أدعية الاستفتاحات، قال شيخ الإسلام: أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك، ولهذا يقول العلامة في السعدي، وقال الشيخ بن باز: والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما ذكرت لكم، لأن ذلك أكمل في الاتباع. أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أصل مستمر له، قال شيخ الإسلام: وهذا أصل مستمر له، يعني الإمام أحمد، في جميع صفات العبادات، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، مع علمه لذلك واختياره للبعض أو تسليته بين الجميع، فإن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة. ولهذا الإمام أحمد قال: من عمل بالحديث ولو مرة صار من أهله، صار من أهله. قال العلامة في السعدي: الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل، وإذا كان الإنسان يحفظ عدة استفتاحات فالأولى أن ينوع فيها، تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الآخر. لماذا؟ لأنك إذا اقتصرت على نوع واحد نسيت الباقي، ليس كذلك؟ هذا واقع. إذا اقتصرت على نوع واحد نسيت الباقي، لكن إذا عملت بهذا وإن كان بعضها يكون أكثر سبحانك اللهم وبحمدك، لكن تأتي بالبعض ولو في بعض الأحيان أنك إن تركته نسيت الباقي. قال الإمام أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، لا يجهر بالافتتاح وعليه عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، لكن صح عن عمر أنه جهر في بعض الأحيان بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لكي يعلم الناس، يعلم الناس. قال المصنف ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة بقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول بعدها آمين جهرا في الجاهلية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. إذا قرأ الإمام أو المنفرد أو المأموم فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. وأحيانا يستعيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في سره، في سره لا يجهر. قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجهر أو يسر؟ قال الشيخ حافظ الحكم وأنس قدر والحالين، حالة الجهر وحالة الإصرار، والإصرار أكثر، الإصرار أكثر. ولهذا يقول: أنا صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر ما كانوا يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، بل كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لكن روي عن أنس كذلك الجهر، لكن الجهر في بعض الأحيان، أما الشافعية فعندهم الجهر بالبسملة على طول، ولكن الجمهور على الإصرار، الإصرار بالبسملة. وهل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ محل خلاف قوي بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله. ما ذكر البسملة. وبهذا أخذ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ومن أهل العلم من قال البسملة آية من الفاتحة، لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإذا فتحنا المصحف الآن الآية الأولى ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا رجح هذا شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله على أن البسملة آية من الفاتحة، وكتب في هذا كتابا بحثا حكم الجهر والإصرار بسم الله أكثر من 30 صفحة، ورجح أن البسملة آية من الفاتحة. فالأحوط للمصلي أن يأتي بالبسملة، الأحوط له أن يأتي بالبسملة. قال المصنف: ويقرأ سورة الفاتحة لا، لقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن في حقه، لا بد من قراءة الفاتحة، من لم يقرأ بها صلاته باطلة. وإنما الخلاف وكذلك في الصلاة السرية، الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة، إنما الخلاف في الصلاة الجهرية، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ اختلف العلماء على 3 أقوال. قول الأول بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فهي تمام. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة المأموم على المأموم في الصلاة الجهرية واجبة ليست ركن، تسقط مع الجهل والنسيان. القول الأول بأنه ركن رجحه شيخنا الشيخ أحمد الشيخ زيد عليه رحمة الله. القول الثاني بأنها واجبة تسقط مع الجهل والنسيان رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، واستدل بحديث أبي بكر لما كبر دون الصف ثم ركع، يا والإمام راكع وكبر دون الصف ثم ركع، قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة أنه لم يأتي بالفاتحة، فدل على أنها في حق المأموم تسقط مع الجهل والنسيان. ومن لم يدرك القيام والجاهل والناس في حكمه، هذا رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثالث أنها سنة في حق المأموم، سنة في حق المأموم لحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فالأكثر من أهل العلم أنه ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله كأنه حسنه أو قواه. وكذلك استدلوا بحديث مالي أنازع القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ وسمع قراءة قال مالي أنازع القرآن، ولقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث وإذا قرأ فأنصتوا. ورجح هذا سماء شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ صالح الفوزان وغيره، والمصلي أن يحرص على قراءة الفاتحة. ولهذا المسائل التي فيها خلاف قوي إنسان يحرص على أن يخرج من الخلاف، ولهذا قال الناظم ومستحب الخروج يا فتاة من الخلاف حسب ما قد ثبت، ثم يأتي بالفاتحة ثم يؤمن يقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية، آمين وللضالين آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. لهذا بعض أهل العلم يقول ينبغي أن تفصل بين التأمين وبين الفاتحة، أتقرأ ولا الضالين آمين كأنها من الفاتحة؟ لا، تفصل ولا الضالين آمين لئلا تبادر الذهن على أنها من الفاتح. وهناك مسائل، لو أن شخصا عاجز عن قراءة الفاتحة، إما عقله باسع يحفظ الفاتحة أو أسلم حديثا وما يحفظ الفاتحة، لكن يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جاء في الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، ما أستطيع أن أحفظ شيئا، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا عند العجز عند الفاتح. كذلك لو أن شخصا يصلي وراء إمام في سفر، قال الإمام يسرع، تعلم أنه يسرع في القراءة، فلو قرأت الفاتحة والإمام يقرأ فلا حرج، لئلا يكبر للركوع أنت باقي ما خلصت الفاتحة، أو وحتى لو انتهيت من الفاتحة فإنك تؤمن ولو قبله. وكذلك لو كبر الإمام للركوع وأنت في آخر الفاتحة وسوف تدركه في الركوع، أكمل الفاتحة من الحفظ. إن سكت سكتة لطيفة فلا بأس، وإنما السكتة الثابتة قبل القراءة. قال: أرأيت سكوتك بين تكبيرك وقراءتك ما تقول؟ قال: أقول سبحانك اللهم بحمدك الحمد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذه سكتة قبل، يعني قبل قراءة الفاتحة. وهناك سكتة أخرى ثابتة بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. إذا انتهى من القراءة سكتة لطيفة ثم بعد ذلك ركع. قال المصنف: ثم يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه أو أذنيه، حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه. هذا ايش في الركوع؟ رأسه حيال ظهره مساو لظهره، واضعا يديه على ركبتيه، وألقي من كفيك ركبتيك، واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه، يطمئن في ركوعه. وجاء في يعني يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم، وإن أضاف بحمده فلا بأس. والأفضل أن يكررها ثلاثا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول مع ذلك، يقول هذا ويقول هذا معه، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول ذلك. هذا يكون في الركوع الحرص على هذا. وفي حديث عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوت، ما ينزل رأسه ولا يرفع كذا، لكن يكون بين ذلك. حتى جاء في بعض الأحاديث: لو صب ماء لاستقر، لو صب ماء لاستقر، كما جاء في حديث وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. قال: ويطمئن في ركوعه، الطمأنينة في الركوع، كما جاء في حديث المسيء في صلاته: اركع حتى تطمئن راكعا. بعض الناس يجرد ما ينحني للركوع يرفع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: أسوأ الناس سرقة. من هو أسوأ سارق؟ الذي يسرق من صلاته. قال: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي لفظ: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فالطمأنينة ركن في الصلاة. ولهذا قال رسول المسلم: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تعتدل جالسا، إلى آخر ما قال. ويقول سبحان ربي العظيم، وإن أضاف بحمده فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. وفيه دلالة على وجود التسبيح في الركوع والسجود، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور على أن التسبيح في الركوع والسجود وقل رب اغفر لي سنة، والذي ذهب إليه الحنابلة القول بالوجوب، القول بالوجوب. فيأتي يقول سبحان ربي العظيم، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. والواجب في التسبيح مرة واحدة، وإن كررها ثلاثا أو خمسا أو أكثر كان أفضل. قال المصنف رحمه الله يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمد إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. زاد في بعض الرواية أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما إن كان معموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، وإن قال اللهم ربنا ولك الحمد فلا بأس. ويستحب أن يضع كل منهما الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، يعني بعد الرفع من الركوع. يقول الشيخ ابن باز يستحب أن يضع كل منهما الإمام والمأموم يديه على صدره. وهذه من المسائل الخلافية، وهذه المسائل الخلافية الأمر فيها واسع، لأن من العلماء من قال أن حكم القراءة وحكم الرفع من الركوع واحد. في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في حال القيام، فقالوا هذا يشمل وقت القراءة وبعد الرفع من الركوع. من العلماء من قالوا هذا الحكم خاص بأثناء القراءة يضع يديه على صدره، أما بعد الرفع من الركوع فهذا لا يسمى قيام، يسمى اعتدال، وتعود يديه كما كانت أن تسبل. وهذا قال به جمع من أهل الحديث، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد والشيخ الألباني والشيخ ربيع، فيرون أنها بعد الرفع من الركوع تسدل اليد ولا تضع على الصدر. وكثير من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أنها توضع على الصدر، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ويستحب أن يضع كل منهما الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في حال قيامه، كما فعل في حال قيامه. قال قد تكلمنا على ذلك. قال المصنف ثم يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويسجد على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف وهي عضو واحد، واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويقول سبحان ربي الأعلى، يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. كثير من الناس يستعجل في السجود. السجود موطن دعاء، يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، فاجتهد فيه بالدعاء. وكان يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وفي رواية: افتراش السبع، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذه هي صفة السجود، ويسمى كذلك التجنيح في السجود. النووي في تبويبه قال: باب التجنيح في السجود، يضع كفيه ويرفع مرفقيه يجنح. والفقهاء يسمونها التخوية، التخوية في السجود. إذا سجد خوى، ولكن عند الزحام كأن يكون الصف مزدحما فإنه قد ورد استند بالركب، لكن عند السعة فعليه أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمصنف: قال الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ومن قال بذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير. وهذه كذلك من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، بين المتقدمين والمتأخرين. منهم قال يقدم يديه، ومنهم من قال يقدم ركبتيه، الأمر في هذا واسع. والشيخ ابن باز مال إلى تقديم الركبتين، الشيخ ابن عثيمين وابن القيم، ومال شيخنا النجمي وشيخ الألباني إلى تقديم اليدين. قال: ويسجد على أعضائه السبعة، الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطن أصابع الرجلين. وهذا يجب العناية بها، السجود على الأعضاء السبعة. بعض الناس يسجد لكن يرفع رجل على رجل، أو يسجد على الجبهة ويترك الأنف. قد ذكر أهل العلم أن من لم تصب أنفه الأرض فلا صلاة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ومن لم يمكن العضو في كل السجدة أو في كل السجود السجدة ما أصاب الأرض إلى أن تهد السيدة فلا لا سجود له. لكن لو وضع الجبهة أو وضع الأنف ثم رفعها ثم فالصلاة صحيحة، لكن نفرط في هذا. لكن إذا كانت السيدة كاملة وما أصاب العضو الأرض فلا تصح تلك السيدة. قال المصنف: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه، ويرفع ذراعيه في الأرض. هذا سبق الكلام. ومن الأخطاء، وهذه قد يطول الكلام فيها، للمأموم مع الإمام حالات. الحالة الأولى حالة المسابقة، حالة المسابقة، أو نبدأ بالمتابعة. المتابعة والموافقة والمسابقة والتخلف. أما المتابعة فهي الحالة الوحيدة التي دلت عليها السنة، وهو أن يأتي المصلي بالأفعال بعد إمامه بدون تأخر. كبر الإمام للركوع، بعدما يركع يصل ركوع أنت تركع بعده، كما في حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يبعض رسول ساجدا فنقطع سجودا بعده. حالة الثانية حالة المسابقة وهو يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد، وإن كان في غيرها ففيه تفصيل عند أهل العلم. والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالما ذاكرا، فالمسابقة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار، وفي رواية صورة كلب، نسأل الله السلامة والعافية في رواية. وهكذا ثم إن السبق يختلف، إن كان بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام، وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم. وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالنهي، أما إذا كان جاهلا فإنه معذور، لكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة. وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته، ولكن عليه أن يرجع ليأتي بما سبق به إمامه بعده. الحالة الرابعة وهي التخلف، وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تخلف الإنسان لعذر مثل أن لا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهيا، ففي هذه الحالة متى زال ذلك العذر تابع الإمام، يعني أتى بما تخلف عن الإمام حتى يلحق إمامه، إلا أن يصل الإمام من الركن الذي هو فيه فإنها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها. مثاله لو كنت واقفا مع الإمام مثلا أول الركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم حتى وصل إلى القيام، وأنت الآن قائم على أن الركعة الأولى والإمام قام إلى الثانية، فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة بعد ذلك. قال المصنف ثم يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واجبرني، وفي رواية وارفعني، هذا بين السجدتين، يرفع رأسه مكبرا الله أكبر ويفرش، يكون بين السجدتين مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني وارفعني، ويطمئن في هذا الجلوس، وهو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قال المصنف رحمه الله ثم يضع يديه على فخذيه وركبتيه، يضع يديه على فخذيه وركبتيه، هذا في الجلوس بين السيدتين. ثم بعد ذلك قال المصنف ثم يسجد السيدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في السيدة الأولى. ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، فإن شق اعتمد على يديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. بعد ذلك التشهد الأول إن كانت ثنائية فإنه يجلس التشهد الأول ويأتي بالتحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالنسبة للتشهد والصلاة الإبراهيمية جاءت بروايات متعددة، روايات متعددة، والأفضل للإنسان الذي يحفظ الروايات أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة. فقد صح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصح كذلك: في العالمين إنك حميد مجيد، وصح كذلك: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كل هذا صح. ثم يأتي بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وإن جاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.